شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تحصى وآتانا من كل ما سألناه فله الحمد في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم أطيب التحايا وأجمل التهاني، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم في برنامجكم حياة السعادة. أيها الإخوة والأخوات، حينما يتأمل الإنسان في نفسه ويتأمل فيما حوله يرى أن لله عليه من النعم والفضائل والمنن الشيء الكثير، بحيث لو جلس يتلمس عدد ما أولاه الله تبارك وتعالى من النعم عجز عن عدها وكل عن حصرها. فما أتاه الله من سمع وبصر وفهم ونظر وأمن وإيمان وسلامة وإسلام وزوج وولد ومال ورغد، يتوجب عليه مع اعترافه بالمنعم أن يلهج لسانه بجزيل الشكر والثناء للذي ساقها إليه بسؤال أو بدون سؤال، بدعاء أو بدون دعاء. ذلك هو الله الكريم الرحيم ذو الفضل والإحسان والجود العميم. أيها الإخوة، وكما نبهنا في الحلقة الماضية إلى أن موضوعنا في هذه الليلة سيكون عن عبادة قلبية عظيمة القدر والأثر، إنها الشكر لله عز وجل. فما حقيقته وما مدى أهميته وما هو أثره على نفسية الفرد والجماعة؟ ضيفنا أيها الإخوة هو صاحب الفضيلة الدكتور فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
قبل فضل الشيخ أن نبدأ في محاور هذه الحلقة، نحب أن ننبه إلى أن قد وصلت إلينا مجموعة من الإيميلات من بعض المشاركين والمشاهدين والمشاهدات، فنشكر لهم هذا التفاعل ونشكر لهم هذا التواصل، وهي حقيقة عبارة عن قضايا خاصة ستكون هناك ردا من صاحب الفضيلة بإذن الله عز وجل وأجوبة على هذه القضايا. صاحب الفضيلة، العنوان الشكر لله، ما حديثنا عن هذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الشاكرين الراضين، وأن يحيينا حياة السعداء، وأن يبعثنا بعثة السعداء في الآخرة. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عن شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على عباده من النعم العظيمة، وأثر هذا الشكر على نفسية الإنسان في مسيرته في هذه الحياة، وأثر هذا الشكر على المجتمع بعامة، كما نبين إن شاء الله أثر هذا الشكر حتى على المصابين بمصائب ممن يظنون أنهم في محن وليسوا في نعم. هذا ما سيدور حوله الحديث بإذن الله تعالى.
جزاك الله. إذن ما الحديث الذي ستنطلق منه من خلال هذا الموضوع؟
نعم، الحديث هو ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ورواه غيره أيضا عن صهيب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نحن سنقف مع الجملة الثانية: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ليتبين لنا مجال هذه الخيرية التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مع جملة من الآثار أيضا وردت في بعض النصوص القرآنية وبعض النصوص النبوية.
جزاك الله خير. إذن لعلنا نلج في صلب الموضوع ونتكلم عن حقيقة الشكر، عن أهميته، عن الأنواع التي يتنوع منها، وكذلك الفرق بينه وبين الحمد.
شكر الله سبحانه وتعالى يعني أو الشكر بعامة يعني إسداء النعمة للمنعم واعتقاد بالنسبة لله جل وعلا أن هذه النعمة كلها منه سبحانه وتعالى فنسديها له، سواء هذه النعم مما هو ظاهر لنا ابتداء من نعمة الإيجاد والخلق وابتداء وأيضا أو مرورا بنعمة ما أنعم علينا من الجوارح والحواس ثم تفضيل بني آدم على سائر المخلوقات الأخرى، ثم بعد ذلك نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الهداية للإيمان، نعمة الهداية للإسلام، نعمة الولد، نعمة الرزق، نعمة الأمن، نعمة الطمأنينة، نعمة السكينة، نعمة السعي والقدرة في هذه الحياة، نعم لا تعد ولا تحصى. الشكر هو أن تسدي هذه النعم للمنعم سبحانه وتعالى وأن تتحدث بلسانك لاهجا بها، فتظهر أو فيظهر أثر هذا الاعتقاد وأثر هذا الحديث على سلوك الإنسان، على حياة الإنسان في هذه الدنيا. الشكر صفة عليا من الصفات التي يتحلى بها الإنسان في هذه الحياة، سواء كان شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم أو كان شكر من أنعم عليك أو من تفضل عليك بنعمة من النعم من خلق الله سبحانه وتعالى. فالشكر صفة عليا، وأيضا كما سيظهر لنا في الآثار أنها تزيد من هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها، ثم هي تدل على صفاء الإنسان وصفاء قلبه ووفائه واتصافه بالصفات الطموحة العليا التي لا يعكرها معكر ولا يشوبها شائبة، مما يظهر على أذى على سلوك كثير من الناس عندما يؤتى أو يعطى نعمة من النعم. أما الحمد ففيه وجه التشابه بينه وبين الشكر، فالحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بكل شيء، كما صدر الله سبحانه وتعالى كتابه بقوله
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، وصدرت عدد من سور القرآن الكريم بهذا الثناء لله سبحانه وتعالى. الشكر خاص بهذه النعم، لكن الحمد على كل شيء، فأنت تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، بما هو أهله، فله الحمد كله كما له الشكر كله
يعني
سبحانه وتعالى.
بينهما عموم وخصوص.
نعم، فالحمد أعم نعم من الشكر.
جميل.
نعم.
إذا لعلنا نأخذ الآثار المترتبة على نفسية الفرد وعلى الجماعة من خلال هذه النعمة، نعمة الشكر.
قبل هذه الآثار لعلنا نفصل في مقتضيات الشكر أو بما يكون الشكر.
جميل.
من أجل أن نعرف الآثار عندما نعرف هذه الأنواع. فالشكر لله سبحانه وتعالى يكون كما ذكر بعض أهل العلم أن يقوم على أربعة ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتقاد القلبي، بأن يعتقد المسلم بقلبه أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، فالذي خلقه والذي أوجده والذي رزقه والذي أعطاه والذي وهب له الولد والذي أتم عليه النعمة والصحة والعافية والقوة والنشاط والمال وحقق له كثيرا من مطالبه ومن أهدافه في هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعد إيجاده أحياه، وهو الذي متعه بهذا المتاع الحسن، هو الله سبحانه وتعالى. يعتقد الإنسان من قلبه أن هذه النعم من الله، تحقيقا لقوله تعالى وما بكم من نعمة
فمن
الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتقاد ينفي أننا نسدي النعم إلى غير مستحقها، إلى غير الله، فلا يظن الإنسان والله أنه استحق هذه النعمة بذكائه بحيله بمهارته
كما يظن بعض الناس
كما يظن بعض الناس والله أنه وصل إلى هذا المكان لأنه صاحب ذكاء خارق أو صاحب حيلة أو صاحب جد واجتهاد أو صاحب مهارة معينة أو قدرة على التصرف في شيء معين أو أنه أعطي هذه النعم بسبب صداقته لفلان أو معرفته بعلان أو بقرابته من زيد أو من عمر أو نحو ذلك
يعني يجعل السبب هو الأساس
فيجعل السبب نعم هو الأساس وهو النعمة منه فهذا يسبب لها آثار عكسية جدا فإذا أهم ركن من أركان الشكر أن يعتقد المسلم أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى فهو خالقه وموجده ورازقه ومحيي ومميته وهو الذي كما خلقه أول مرة يبعثه يوم القيامة
ولم تكن يعني هذه النعم تأتيه لولا أن الله عز وجل قدرها له وساقها له ويسر له الأسباب التي تأتيه
بلا شك فإذا هذه الأشياء الذكاء معرفته بفلان القدرة الفلانية
هو
من الذي هيأها له
الله
سبحانه وتعالى فترجع النعم كلها
إلى الله
سبحانه وتعالى هذا الركن الأول
جميل.
الركن الثاني أن يتحدث بهذه النعم ولا يجحدها ولا ينكرها ولا يكفرها إنما يسديها إلى الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك
فحدث
قد يكون الإنسان أو قد يطغى على الإنسان مشكلة من المشكلات حاجة من الحاجات فتستولي على قلبه على عقله على جوارحه على تفكيره على تصرفاته على سلوكه فلا يرى إلا هي فيسبب له هذا جحدان لنعم الله سبحانه وتعالى افترض أن إنسانا مثلا أصيب برجله فتسبب له العرج فصار تفكيره وحياته وسلوكه وتصرفاته في هذا الأمر أو إنسان تسبب في يعني كان له خسارة مالية مثلا أو مرض من الأمراض أو تعطل له مصلحة من المصالح فيجعل لب تفكيره ولب عقله وتصرفاته حتى يظهر على سلوكه مع نفسه وسلوكه في بيته إن صلى يفكر في هذا الأمر وإن جلس مع أهله يفكر في هذا الأمر وإن جلس مع أصدقائه وزملائه يفكر في هذا الأمر فيطغى هذا الأمر على النعم الأخرى والله سبحانه وتعالى نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم ذلك قال وأما بنعمة ربك فحدث لما قال له في أول السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فهذه النعم فهذه المشكلة في مقابل النعم لا تساوي شيئا إنما هي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى إذن المقصود أن يحمد العبد ربه جل وعلا وأن يشكره على هذه النعم التي أنعم الله عليه ولذلك لقننا الله سبحانه وتعالى هذا الدرس وجعلنا نتذكره في كل ركعة من ركعات صلاتنا لما نقول ماذا ربنا ولك الحمد في صلاتنا بعد أن نرفع من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فاشتمل على أنواع حمد الله سبحانه وتعالى وشكره هذا الركن
عفوا دكتور ما ودنا نتجاوز في نقطة قد ترد بعض الناس يقول طيب كيف طريقة التحدث بالنعم هل أنا أتكلم يقول أني عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا بعض الناس طبعا يخاف من قضية العين لما يتحدث بما عنده من النعم هل بإطلاق أن يتحدث ولا كيف كيفية
لا يلزم ذلك لا يلزم أن يكون في كل مجلس أو عندما يسأل إنما يقول أنا في نعمة الحمد لله
الحمد لله في خير
أنا في خير الحمد لله لا يلزم أن يقول مرتبي كذا كسبت في المال الفلاني جميل كذا
جميل
عملت ويأتي بالتفاصيل تجاه المشكلة الفلانية كذا لا وإنما إذا سئل أنت بخير نعم الحمد لله أنا بخير إذا يعني جاءه مكسب مادي مثلا وسئل عن ذلك ما هي الأخبار المساهمة الفلانية يقول الحمد لله جاءنا خير ولله الحمد وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى لا يلزم والله أن جاءنا 50% 30% أو نحو ذلك المريض إذا تداوى وتماثل للشفاء كيف حالك الحمد لله بنعمة وخير وإن كان عرض على الطبيب الفلاني والثاني والثالث وإن كانت استفادته قليلة إنما يحمد الله سبحانه.
لا يكون مثل بعض الناس يعني وشنو ظروفه يقول والله احنا ضعوف واحنا ما جانا شيء واحنا الله يعيننا واحنا كذا، وهو عنده خير كثير فيجحد هذه النعم.
نعم، وهذا يلبس على نفسه ويلبس وكأنه يخدع الله سبحانه وتعالى وهو خادع لنفسه. فالله سبحانه وتعالى أعطاه، الذي أعطاك 10 أعطى غيرك 5، والذي أعطى 5 أعطى غيرك 1. مرة من المرات قرأت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مقالة لطيفة في يعني هذا الباب، قال الذي كل إنسان يستطيع أن يتصدق، فالذي عنده 10 أرغفة يتصدق برغيف، والذي عنده 5 يتصدق بنصف رغيف، والذي عنده رغيف 1 يتصدق بقطعة منه. فالغنى والفقر نسبة، أمر نسبي. كذلك فالإنسان لا يجحد نعم الله سبحانه وتعالى ولو كان الذي عنده، وكسيأتينا بعد قليل في الآثار فيما يظن أنه أقل من غيره الذي أعطي وأعطي وأعطي إلى آخره.
ليس فقط بالجحود أيضا باللسان، ممكن الجحود يكون بالفعل.
نعم،
ما يظهر عليها لا في لبسه وفي،
وهذا يأتينا في الركن الثالث وهو أن يظهر أثر هذه النعم على جوارح الإنسان.
جميل.
وتصرفاته، وهذه نحتاج فيها بشيء من التفصيل كيف يظهر. يظهر، فأنا أعطاني الله سبحانه وتعالى القوة والنشاط والصحة. لو تأملنا قليلا في هذه الصحة وفي هذه القوة والنشاط نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا ما المطلوب في هذه الصحة؟ أن أستغلها بما يقربني عند الله سبحانه وتعالى بما لا أستطيعه في حالة الضعف والمرض والخور، وإنما أجتهد. فمثلا نحن الآن في الشتاء، الشتاء وصحة وقوة ونعمة وخير والحمد لله، استغل الليل بقيام الليل ولو بجزء يسير من الليل. إذا ظهر أثر هذه الصحة، شكرت الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تستغرب وتقول ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل من شكر الله سبحانه وتعالى، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أعطاني الله سبحانه وتعالى المال، المال في كما هو في اعتقادنا الإسلامي مال الله عز وجل، الملك لله سبحانه وتعالى، فالمال مال الله، وإنما أعطاك جزءا منه وأعطى الثاني جزء والثالث، وكل بقدر بما اقتضته حكمة الله جل وعلا. ما الشكر هنا؟ الشكر أن أقوم بالواجبات، بالإنفاق على نفسي، الإنفاق على أسرتي، الإنفاق على من هو واجب علي الإنفاق فيه، أدي زكاة مالي حق الله سبحانه وتعالى. إذا ازداد الشكر أتأنفق في مجالات الخير المتعددة، أتصدق على الفقراء والمساكين، أواسي اليتامى والأيامى والأرامل، أقوم بأفعال الخير، أتبرع لتحفيظ القرآن، للكتب النافعة، لبناء المساجد، لتسبيل المياه، لإيجاد الزروع الثمار، مساكن للمتزوجين، لطالب الزواج،
يعني يتلمس حوائج الناس والتي ممكن من خلالها
المتعددة
يقدم معروفا،
فأنفق شيئا من مالي، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. النعمة العلم، أعطاك الله سبحانه وتعالى علما ولو كان قليلا فيما تظن وفلان أعلم منك، لكن هذا العلم يظهر شكره علي من خلال عملي بهذا العلم فلا أخالفه، تعلمت هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أعمل بها، أنقلها في واقع حياتي. علمت مثلا أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، أسارع إلى بر الوالدين. علمت أن صلاة السنن الراتبة إذا حافظت عليها فمن حافظ عليها فله بيت في الجنة، أسارع فيها. علمت
هذا
أن صيام يوم في سبيل الله يباعد الله سبحانه وتعالى بين الصائم وبين النار 70 خريفا، أبادر لذلك. هذا واحد. أيضا هذا العلم أنقله لغيري فلا أكون أنانيا، فلذلك أشكر الله سبحانه وتعالى في بذل هذا العلم وفي نشره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن لا أبلغ إلا بعلم، لا أبلغ كما اتفق كما هو حال بعض الناس يجلسون في مجلس والله وش حول ما حول، أنا عندي مسألة الفلانية فلان يعطي وفلان يعطي، أو كما يقول بعض المتعالمين أو البعض الكتاب مثلا والله أنا أقول رأيي، لا، رأيك في دين الله إن كان بعلم فنعم، أما إن كان بغير علم مما يعني تولد لديك فلا، لأن هذا لأنك تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النعم أنقلها على جوارحي بحسب النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علي. أنا شاعر لا أقول الشعر الفاسد، وإنما أقول الشعر الذي فيه يعني في بيان لصفات المسلم، في بيان للأحوال القائمة، في بيان لما يجب أن يعمل به الإنسان، حكم، منثورات،
ثناء على الله،
ثناء على الله سبحانه وتعالى، وصف الطبيعة، ثم بناء على هذا الوصف أبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى، أخرج الجمال الموجود في هذا الكون لأربطه بخالقه جل وعلا، هذا من نعمة الله، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يشكر المريض؟ المريض كيف يشكر الله سبحانه وتعالى؟ إذا وصل المريض إلى درجة الشكر بعد الصبر فمعناه أنه وصل إلى القمم، وصل إلى أعلى القمم، لأن هذه درجة تمناها الأنبياء والمرسلين ووصف بها خليل الله إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اعتبر المريض أن مرضه نعمة ومنحة من الله وليس محنة ابتلي بها، لأنه يعلم كما سيأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة حلقات الصبر أن هذا المرض يكفر الخطايا، يرفع الدرجات، يقلل من المعاصي إلى آخره من الآثار، فيعتبر الإنسان هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما سيجني هو من النعم في مستقبل حياته بعد المرض. إذن الشكر لابد أن تتوفر فيه الأركان الثلاثة: الاعتقاد وهو المهم، الحديث باللسان، ظهور أثر هذه النعم على الإنسان في جوارحه وأعماله وسلوكه وتصرفاته.
أحسن الله عليكم. يقولون يا شيخ وبضدها تتبين الأشياء، ما هو ضد الشكر؟ لعلنا نربطها ونوضحها بشيء من الأمثلة الواقعية التي حتى يتبين معناها.
ضد الشكر هو كفران النعمة، ويتبين لنا كفران النعمة بمعرفة أثر شكر الله سبحانه وتعالى على الإنسان. لما يعني بينا الشكر وأركانه فنبين آثاره لتبين لنا ضده وضد هذه الآثار وهو كفران نعم الله سبحانه وتعالى. فمن أهم آثار شكر الله سبحانه وتعالى على الفرد وعلى المجتمع أيضا رضوان الله سبحانه وتعالى، وإذا رضي الله عن الإنسان أرضى عنه الملائكة وأرضى عنه الناس، فوضع له القبول في الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول وسنجزي الشاكرين، وإذا أكل الجزاء إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، من أعظم ما يتمنى الإنسان في هذه الحياة. أيضا عدم الطغيان والبطر، يعني تصور أن إنسان عنده من المال الشيء الكثير، الإنسان ميال بطبعه بنفسيته، ميال لأن يطغى وينظر للآخرين بنظرة
صغار
دونية
دنون.
وكأنه في مكان مرتفع عالي فينظر إلى الناس على أنهم صغار. إذا اعتقد المسلم أن هذه النعم، هذا المال الذي أعطي مثلا، أو هذه الصحة والقوة، أو هذه القدرة على هذا العمل، أنه من الله سبحانه وتعالى، لا، نزل من هذا العلو
وتواضع
إلى أن يتواسى مع الناس، لأن هذه النعم أعطاه الله سبحانه وتعالى، والذي أعطاه قادر أن يعطي غيره وأن يعتلي عليه. لذلك من أهم الآثار عدم الطغيان وعدم البطر وعدم الكبر وعدم التعالي. كذلك من الآثار أيضا الزيادة من النعم، الإنسان يريد الزيادة، فأنا صحيح معافى أريد أيضا يعني أكثر، أنا عندي رأس مالي كذا أريد أكثر، أنا عندي أولاد أريد أكثر، أنا عندي من الخير أريد أكثر، أنا في منصب أريد أعلى، وهكذا. هذا طبيعة الإنسان.
نعم.
الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك.
لو كان
في عالم النساء جميلة تريد أجمل، أنيقة تريد أكثر أناقة، تريد أن يعني الزيادة من هذه النعم. ما السبيل إلى هذه الزيادة؟ شكر الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال
ولئن
شكرتم
لأزيدنكم،
ولئن شكرتم لأزيدنكم، ووعد الله
حق. هذه الكلمة شيخ يعني فيها زيادة معنى آخر، وهو ثبات النعمة بالشكر، وبإضافة إليها زيادة هذه النعم.
بلا شك، يعني أنا أضمن رأس مالي، هذه نعمة من النعم، الزيادة نعمة أخرى. الشكر لا يضمن مجرد رأس المال، وإنما يضمن أيضا الزيادة، ووعد الله سبحانه وتعالى حق ولا يتغير. لكن إذا شكر الشاكر حقيقة، ولذلك إذا أردنا الزيادة من المال نتصدق ننفق. هنا لاحظ في نجعل مثالنا المال هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يقول ما نقص مال
من صدقة،
من صدقة
بل تزيد،
بل تزيده، بل تزيده، بل تزيده، كررها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. الواقع أن عندي 100 ريال تصدقت ب2.5 أو ب3، نقص ولا زاد؟
نقص.
نقص، لكن المعادلة ماذا تقول؟
تقول أنه يزيد،
أنه يزيد. فالله سبحانه وتعالى يفتح من الأسباب ما يزيد به هذا المال إذا أعطى المعطي شكرا لله سبحانه وتعالى.
إذن هذه النظرة التي يفتحها الشيطان على بعض الناس بأن الحقيقة أن مالك ناقص ولم يزد.
نعم، ولذا هنا جعلنا ننتقل معادلة أخرى، الربا حرمه الله سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا يمحق الله الربا
ويربي الصدقات،
ويربي الصدقات. الواقع أن الربا يزيد ولا ينقص؟
زيادة،
زيادة، هذا الواقع.
نعم.
الذي المشاهد بالأعين المحسوس، تعطي 100 يقول لك العام القادم أعطيك 105، لكن الحقيقة الفعلية هي فيها زيادة أو نقصان؟ فيها محق. اسأل أهل المخدرات، اسأل أهل الحرام كله، ينقص أموالهم أو تزيد؟
يقولون ما أدري كيف تروح،
ما
تذهب عنهم الأموال، ما أدري كيف ما تبقى معهم.
اسأل أهل الصدقات، قناة المجد في حلقة سمعتها قبل كم يوم، في
رسائل وتغطيات،
رسائل وتغطيات. أحد المتحدثين يقول أنا أنفق 10 أتيني 100، نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه حقائق، هذه ليست مجال للتجربة، لا يقول إنسان أنا بجرب أشوف، لا، إنما اعملها متيقنا فستأتيك الزيادة. ليست المسألة في المال، المسألة في الجهد البدني في نفع الآخرين، المسألة في الجهد العقلي والفكري، في الجهد العلمي في نفع الناس أيا كان، كله كذلك، في جهد الجوارح، في قيام الليل، في صيام النهار، في الكلام الطيب، في الأمر بالمعروف، في الدعوة إلى الله، في التعامل المعاملة الحسنة، كل هذا إذا أنفقت منه يزيد.
نعم.
والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفذ. من الآثار أيضا الآثار الشكر، وكلنا ننشده، الراحة والطمأنينة في هذه الحياة. فالشاكر إن أعطاه الله سبحانه وتعالى شكر، ولو خسر في ظاهر الأمر في بعض أموره، كالصحيح يمرض، كالمتاجر قد يخسر في تجارة لكن يربح في أمور أخرى، فهذا الشكر يؤدي إلى الراحة والطمأنينة، فتستقر نفسه وتهدى، لا يطغى. فتصور أن إنسانا عنده من المال الشيء الكثير، فذهب منه شيئا قليلا، عنده 1,000,000 فذهب منه 50,000، نقص في حقيقته، نقص 50,000، لكن هل أثر عليه في واقع الأمر؟ لا،
لا.
لكن إذا جلس يتحسر سيؤثر عليه رغم أنها لم تنقص أكله ولم ينقص شربه ولم ينقص لباسه ولا متعته.
لم يظهر عليه هذا النقص أبدا
أبدا، إنما الذي ظهر أثره على نفسه على الحسرة هو. فيفكر إنما رأى في الرؤى، إن جلس مع الناس يفكر في هذه كيف يعوضها كيف كذا، فيكون في حسرة وندامة. لكن إذا شكر الله سبحانه وتعالى وعلم أن ذهب هذا الجزء سيأتي بإذن الله في وقت آخر والحمد لله، فلا يتحسر على شيء مضى، فلا يقلق ولا يكتئب وتستقر نفسه وتهدأ. ومن هنا نأتي إلى الأثر الخامس وهو القناعة، والقناعة في الأثر كنز لا يفنى. لماذا؟ لأن أكلك وشربك مضمون، لباسك مضمون، أمالك مضمون، فأنت الذي تحكم سعادتك والذي تحكم شقاوتك. فإذا اقتنعت حكمت. يقال في إحدى القصص قد تصح وقد لا تصح لكنها رواية من الروايات، أن واحدا من الناس صاحب ثراء وصاحب نعمة وخير عظيم ولكنه شغل في هذه الدنيا فلا يكاد ينام إلا يعني سويعات قليلة. فمر وإذا بأحد البسطة كان متوسدا حجرا وكان يغط في نوم عميق، فتأمله ونظر إليه ووجد أن هذا يغط في نوم عميق، هو من بعيد عن هذا النوم العميق، فنظر إلى من معه وقال ما أسعد هذا، وهذا نائم على الأرض ويغط في نوم عميق، وأكل له خبزة. لماذا؟ لأن هذا قنع بما لديه. هذه ليست دعوة أن ينام الناس في الشوارع ولا يتركوا نعم الله سبحانه وتعالى التي أعطاهم، لا،
المقصد الراحة التي وجدها من خلال
الراحة نومه. بهذه القناعة. فأنت إذا أعطيت مال استخدمه لراحتك. بعض الناس يقتل حتى على نفسه، يقتل على أولاده على أسرته، فلا يغتنم هذه النعم. كذلك نعمة القوة والنشاط والصحة فلا يستغلها بطاعة ولا يستغلها بقرب من الله ولا بنفع الآخرين، وإنما يستغلها أو تذهب عليه سدى. الشكر في استقرار للمجتمع بأكمله، شكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشاكر لا تنظر عينه إلى غيره فتنتهي السرقات، ينتهي النهب، ينتهي الاغتصاب، كل قنع بما لديه.
هذا لو شكر الجميع،
لو شكر المجتمع كله لأدى إلى هذا. من أين يأتي الخلل في نعم الله سبحانه وتعالى؟ نعمة الأمن التي نعيشها ولله الحمد، من أين يأتي الخلل؟ جزء من إتيان الخلل عدم شكر كثير من الناس لهذه النعمة التي هم فيها. فلذلك من أين يأتي الخلل في والاعتداء على الأنفس، على الأموال، على في السرقات، على الاعتداء على الأعراض؟ لعدم شعور الإنسان هذا الفرد بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم، فيريد أن ينقل هذا الشعور السيء إلى الآخرين. ولكن لو فعلنا قضية الشكر بين عباد الله سبحانه وتعالى في المجتمع بأكمله واقتنع كل إنسان، وهذه القناعة ليس معناها أن لا يشتغل الإنسان وأن لا يعمل وأن لا يكد، لا، وإنما يسدي ما أعطى الله سبحانه وتعالى من النعم. هذا الغني بغناه، وهذا الفقير بفقره، وهذا الصحيح بصحته، وهذا المريض بمرضه، وهذا الكبير وهذا الصغير، كل بما لديه اقتنع. فالغني أعطى والفقير صبر، ومشى المجتمع بهذه الصورة، حينئذ لنمى المجتمع، فاستغلت الطاقات والقدرات والمواهب ونمى المجتمع وتفوق المجتمع بأكمله. انظر مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون مجتمعا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار قريش لا قيمة لهم في هذه الحياة الدنيا، منبوذين من الخلق كلهم، فقراء لا قيمة لهم في هذه الحياة، وإنما لفارس والروم وسائر الأمم. لكن لما تحولوا إلى مسلمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فهداهم الله لهذا الدين، فعرفوا الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وشكروه، سادوا الدنيا فنموا وهديت الدنيا بأكملها واستغلت النعم، ووفر الله سبحانه وتعالى النعم لهم من كل حدب وصوب. هذا الشكر أيضا مطلب عالي لذلك الشاكر يصل إلى الدرجات العليا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك. محبة النبي صلى الله عليه وسلم, أن تطلب محبة النبي أو أن تنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم عظمة, نعمة عظيمة. وأن تصحبه صلى الله عليه وسلم في الآخرة, من المسلمين من لا يريد هذه الغاية والهدف الجليل؟
كلنا.
النبي صلى الله عليه وسلم يرشد معاذا إلى طريق يوصله إلى البقاء هذه المحبة, ويقول يا معاذ إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهي مطلب من المطالب العالية. لذلك العبد الشاكر لا يبقى في الدنايا, لا يبقى في سفاسف الأمور, لا يبقى في صغائر الأمور,
يرتقي
الشكر إلى درجات عليا, فيعلو على سفاسف الدنيا كلها. ونختم هذه الآثار العظيمة بحديثنا الذي ابتدأنا به. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابته سراء شكر
فكان خيرا له.
انظر, فكان خيرا له, هذه الخيرية نكرة. خيرا له في إيش؟ خيرا له أولا في الدنيا, وخيرا له في الآخر. خيرا له في الدنيا في نفسه وفي أهله وبيته وفي أسرته وأقاربه, خيرا له في ماله, خيرا له في سلوكه وحياته, خيرا له في علاقاته في تعامله مع الآخرين, خيرا له في هدوءه وطمأنينته, خيرا له في كل شيء.
إذن لا تحجرها, دعها عامة كما هي
مفتوحة. هذه الخيرية المطلقة, فكان خيرا له, خيرا له في الآخرة وقبل الآخرة عند موته. وعند الموت لا يضمن الإنسان نفسه, صحيح. والشيطان حريص إلى آخر لحظة,
صحيح.
لكن إذا كان عبدا شاكرا خرجت هذه الخيرية, فتذكر لا إله إلا الله فحرم وجهه
عن النار.
ولذلك هذه الخيرية في الآخرة عند البعث, عند النشور, عند استلام عند الحساب, عند استلام الصحف, عند المرور على الصراط, عند القنطرة, عند دخول الجنة, وهكذا خيرا له. فيكفي أن نتأمل. أنا أدعو الآن من هذا المنبر الكريم أن كل واحد يجلس مع نفسه, وكل واحدة تجلس مع نفسها ربع ساعة, ثلث ساعة في الشهر, أو خمس دقائق في كل يوم, يتأمل الإنسان هذه النعم, ويتأمل الخيرية, حتى ولو كان مريضا, ولو كان فقيرا, ولو كان مصابا, ولو كان مبتلى, ولو كان عليه ما عليه من الحسرات.
جميل.
بعض الرسائل التي أتت وأجبنا على بعضها, والآخر في الطريق إن شاء الله, لا شك أنهم يعيشون مصائب ومشكلات, وهذا لا نستطيع إنكاره لكثير من الناس. لكن أيضا لما يعلو الإنسان على هذه المصائب فيشكر الله سبحانه وتعالى على كثير من النعم. عندهم مشكلات معينة في جزئية معينة في حياتهم, لكن عليهم أن يتذكروا, وهذه أقولها لكل واحد مصاب أو غير مصاب, أن يتأمل نعم الله سبحانه وتعالى. أنت مبصر, تأمل لو أغمضت عيناك. أنت تتحدث, تأمل لو أحجم لسانك. أنت تسمع, تأمل لو أن هذا أن هذه الأذن صمت. أنت تمشي, تأمل لو قطعت رجلاك. أنت تتحرك بيديك, تتأمل لو قطعت يداك. أنت عندك أولاد, عندك زوجة, عندك أهل, تأمل لو فقدتهم في لحظة من اللحظات. النعم الكثيرة, يكفي أن تتأمل أنك مسلم. فلو ولدت في جزيرة من الجزر لا تعرف الله سبحانه وتعالى, أو شوه لك دين الله جل وعلا, فما أنت فاعل. نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى, نتأملها لنرتقي لدرجة الشكر, ونقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا أو بعد صلواتنا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ربي أوزعني نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي, وأن أعمل صالحا ترضاه. ويكثر من هذه الأدعية حتى يرتقي في الدنيا, فيعلو على المصائب والمشكلات وسفاسف الدنيا, وأيضا يعلو في الآخرة فينال صحبة الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا. حقيقة كلام جميل جدا ورائع فضل الشيخ. بحاجة نأخذ عوامل تدلنا على عوامل تزيد أو تنمي قضية الشكر لدى المسلم.
من أهم هذه العوامل نتقي كفران النعمة، نتقي ضد الشكر. كما قلنا قبل قليل أنه بمعرفة الآثار يتبين لنا أن ضد الشكر كفران النعمة، فلا نكفر نعمة الله بجوارحنا ولا بحواسنا ولا بأموالنا ولا بأزواجنا ولا ببيوتنا ولا بأمننا ولا برخائنا ولا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى،
فتصرف في غير ما فتصرف ينبغي أن تصرف
فيه. هذا الذي أعطي مالا فصرفه في المخدرات، هذا الذي أعطي مالا فصرفه في الخمور، هذا الذي أعطي مالا فتعامل معه بالربا والغش والتدليس، أعطي شبابا فصرفه في اللهو والعبث وضياع الأوقات، أعطيت جمالا في الخلق والخلقة فصرفتها بغير طاعة الله سبحانه وتعالى،
الناس
أعطي الإنسان نعمة وقوة فتكبر على الناس كما ذكرتم وطغى وتجبر، أعطي جاها ومنصبا فاستغل هذا الجاه في معصية الله والمنصب في معصية الله، هذا يسمى كفران نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا حري إن عمل بهذا العمل أن تسلب منه هذه النعمة. ولذلك نرى في واقع كثير من الناس للأسف الشديد أن مهما أعطي مهما منح يعيش في حسرة وفي ندامة، تصك دونه الأبواب. لماذا؟ لأنه جحد نعمة الله سبحانه وتعالى، فالله يمهله ولا يهمله. لذلك على الإنسان أن يعمل بهذه العوامل، أهمها عدم جحدان نعمة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون قدوته قارون عندما تكبر وطغى وقال إنما أوتيته على علم عندي، لكن لما حصل ما حصل فخسف به الأرض، والذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ماذا قالوا في بعد ذلك؟ تمنوا أنهم ليسوا مكانه وحمدوا الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا مكانه. كذلك مثل قصة سبا وهي تمثل المجتمع، عندما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم، من هذه النعم تقارب الديار، فتمنوا تباعد الديار لأنهم ما عرفوا قيمة هذه
النعمة.
قال اللهم باعد بين أسفارنا، فسلبوا هذه النعمة وصارت أرضهم قحط وهكذا. لذلك على الإنسان ألا يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى ويشكر، حتى لا يرتد عليه الضد سواء كان فردا أو مجتمعا. فالمجتمعات التي تعيش في رخاوة ونعمة وعطاء من الله سبحانه وتعالى على كل فرد فيها أن يتمثل عدم كفران نعمة، ثم يعمل بالوسائل الأخرى أن ينظر إلى من هو دونه ممن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. لأنك إذا اللي ساكن بيت شعبي ينظر إلى من سكن الخيمة، الذي ساكن في الله ينظر لمن ساكن بيت، الذي عنده شقة ينظر إلى من ليس عنده شقة، الذي يأكل رغيف في اليوم ينظر إلى من لا يأكل الرغيف إلا في اليومين،
والذي يملك ينظر إلى من لا يملك،
وهكذا. لذلك ينظر إلى من هو أسفل منه دائما في الأمور الدنيوية. أما في أمور الطاعات
فينظر إلى من هو أعلى،
لأن هذا سباق على الوصول للأعالي وعلى تحقق الطموح. أيضا التدبر القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى جعله للتدبر، ففيه من القصص والمواعظ الكثير، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى شكره دائما وأبدا فيكون من عباده الشاكرين. فلذلك أنا أدعو كل معافى ومصاب وكل مريض وكل غني وكل فقير أن يشكر الله سبحانه وتعالى لأجل أن تحصل له تلك الآثار، وإذا حس من نفسه ما أحس ليزور المستشفيات، ليزور المقابر، ليزور المصابين، لينظر في المجتمعات التي ابتليت ببلايا عظيمة، فيحمد الله سبحانه وتعالى. فلا نقول اللهم إلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
جزاك الله خير. أيها المشاهدون المشاهدات، حتى تدوم النعم التي وهبنا الله إياها فتبقى ولا تزول وتزيد ولا تنقص، فعلينا دائما أن نكون شاكرين لنعمه مثنين عليها قابليها، معترفين بها أنها منه وإليه، علينا أن نعود ألسنتنا أن تلهج بالشكر والثناء والحمد والتمجيد للحميد المجيد على ما رزقنا من هذه النعم الكبيرة والكثيرة. وعلينا أن ندرب أيضا أولادنا أن يكونوا شاكرين لله حامدين له، فينشأوا بهذا الخلق النبيل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الأحبة، يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج 01-260-8120 وعلى البريد الإلكتروني حياة@المجد.tv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.